الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في رواية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع في بني سعد ابن بكر. فقال أحدهما أي الملكين لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلق فتركاني وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد لبس بي، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أديت أمانتي وذمتي. وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها، وقالت: إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وروى قصة هذا الشق مسلم باختصار، ولم يصرح بمكان وقوعها. ونصه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني أضئرة مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. لقد سكتت بعض المصادر عن تحديد سنه صلى الله عليه وسلم حين وقعت له هذه الحادثة لأول مرة. أما البعض الذين حددوا سنه فلم يتفقوا على سن محددة، فيفهم من رواية ابن إسحاق أن ذلك كان وعمره صلى الله عليه وسلم فوق الثانية بشهور، إذ تقول حليمة: فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه. جفرا أي غليظا شديدا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا. وفي رواية ابن سعد أن القصة وقعت وللرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنين. وقال بهذا أبو نعيم من طريق ضعيفة أيضا، ويذكر آخرون أنه كان في 5 أو بعدها. ونحن نميل مع الزرقاني ونرجح رواية ابن سعد في أنه كان في 4، لأنها السن التي يمكن أن يمارس فيها رعي البهم ويفهم شيئا مما يدور حوله. ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم مرات أخرى غير هذه التي في بادية بني سعد. فقد روى أحمد وابن عساكر وغيرهما أن شق الصدر قد وقع له وهو ابن 10 سنين وأشهر. وروى البخاري ومسلم وأحمد والحاكم والترمذي أن شقا لصدره قد وقع له وقد تجاوز 50 من العمر حين أسري به إلى بيت المقدس. وذكر الذهبي الروايات الدالة على أن شق صدره كان 2 في صغره ووقت الإسراء به، وهناك من ذكر وقوعها 4. لقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من المستشرقين والمتأثرين بهم من المسلمين إلى تأويل حادث شق الصدر، فمنهم من قال إنها أسطورة، ومنهم من قال إنها أمر معنوي وإلى آخره. ومن أوجز ما قيل في حادثة شق الصدر قول ابن حجر: إن جميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. وينبغي على المسلم أن يعلم بأن ميزان قبول الخبر إنما هو صحة الرواية، فإذا صحت فلا يجدي البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غير حقيقته أو تأويله تأويلا عقليا ممجودا كما يفعل أصحاب المدرسة العقلية. حكمة شق الصدر: 1. يبدو أن هذه الحادثة كانت إعلانا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتهيئة للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية، ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته. إنها إذن عملية تطهير معنوي، ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي ليكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أبصار الناس وأسماعهم. 2. فيها بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنه. 3. تشير الحادثة إلى تعهد الله عز وجل نبيه عن مزالق الطبع الإنساني ووساوس الشيطان، وهي حصانة أضفاها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المبحث السابع: رحلته إلى الشام. روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في راية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل شجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا. قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا عنده مدة. قال: فقال الراهب: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. اختلف العلماء في هذا الحديث، فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني وعرجون وشعيب وعبد القادر الأرناؤوط وابن حجر، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس فيه سوى هذه النقطة، أي ذكر أبي بكر وبلال، فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. وقال ابن القيم: إن هذه النقطة من الغلط الواضح. وأنكره الذهبي وقال: هو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله، كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتها. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولا بقي عنده حس من النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كان تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله، وبعث معه أبو بكر بلالا. وقال ابن كثير: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة، فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة 7 من الهجرة، وعلى كل تقدير فهو مرسل. إن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا، ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال بما اعترض عليه الذهبي. وقال ابن سيد الناس: إن في متنه نكارة. وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك: وأظنه موضوعا فبعضه باطل. وأنكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعليقه على الروض الأنف ذكر أبي بكر وبلال في هذا الحديث، ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه، أمثال الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي وابن حجر والألباني وغيرهم من القدماء والمحدثين، إذ إنه يمكن الجمع بين أقوال النقاد، فما دامت المشكلة هي خطأ لورود ذكر أبي بكر وبلال في القصة فتحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته كما قال ابن حجر. اثنان، ذكر ابن إسحاق القصة بنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال، ولكنها بدون إسناد، فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي، ويكاد يكون لكل رواياته غير المسندة أصل. أما إعلان ابن كثير للقصة لأنها من رواية الأشعري، إعلاله لها الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك، فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه، وقال ابن الأثير عنها: وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، ولعل بها يزول الإرسال المذكور، ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء. نقول: أما إعلال ابن كثير للقصة لأنها من رواية الأشعري الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك، فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه، وقال ابن الأثير عنها: وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، ولعل بها يزول الإرسال المذكور، ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء. وروى الأموي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه في تجارته إلى اليمن عندما كان له من العمر 14 سنة، سافر مع عمه الزبير، وذكروا أنهم رأوا منه آيات في تلك الرحلة، من ذلك أن فحلا من الإبل كان يقطع الطريق في واد يمرون عليه، فلما رأى الفحل رسول الله صلى الله عليه وسلم برك حتى حك بكلكله الأرض، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اعترضهم سيل عرم فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوا الوادي. الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في قصة الراهب بحيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على معرفة أهل الكتاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه كما هي عندهم في كتبهم، وهي تفسر لنا قوله تعالى في اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. روى البخاري من حديث عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي وغيره رضي الله عنهم تتبع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصارى. ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيما بعد كما حكى ذلك القرآن: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ولم يوفقوا في طمس كل الحقيقة كما هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى، خاصة ببيان اسم النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم وصفته وزمانه ومكانه. وقد فصل في ذلك الدكتور محمد رواس قلعجي، وسيأتي مزيد كلام عن هذه المسألة في الفصل الخاص بإرهاصات النبوة عندما قارب زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. المبحث الثامن: ألف، رعيه الغنم في صباه والحكم والعبر من ذلك. روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. ومن أبرز الحكم والعبر في هذا الرعي: واحد، قال ابن حجر، قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن مخالطتها فيه ما يحصل لهم بالحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبأ وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. ثم قال: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. 2- يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤونة الإنفاق على عمه الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من أنه كان ذا عيال كثيرين. 3- إن الله عز وجل لا يعجزه أن يهيئ لمحمد صلى الله عليه وسلم كل وسائل الرفاهية ويغنيه عن الكدح سعيا وراء القوت، ولكن اقتضت حكمة الله أن تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهده، وأن قيمة الإنسان هي فيما يقدمه لمجتمعه من خدمات قدر طاقته. 4- لن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتبرة عند الناس إذا كان كسبهم من عطايا الناس وصدقاتهم، ولذا فإن صاحب الدعوة أحرى الناس بالاعتماد على نفسه وجهده الشخصي في معيشته، والابتعاد عن الاستجداء حتى لا يكون لأحد عليه منة أو فضل في دنياه فيعيقه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجهه. 9- عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية والحكم والعبر من ذلك. لقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت، فكان ينقل معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره، فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره على منكبيه ليقيه الحجارة، وعندما فعل ذلك سقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. وكان يوما ينقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، وذلك عندما كان صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قريش، فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل عليه الحجارة فتعرى، وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة وقال له: شد عليك إزارك، فشده عليه، وذلك دون غيره من الغلمان الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم. وروي أن الله عصمه مرتين عندما حاول أن يسمر كما يسمر الشباب، ولكن اختلف العلماء في تصحيح هذا الخبر، فبينما صححه الحاكم والذهبي وغيرهما ضعفه ابن كثير والألباني لعلل ذكروها وحججهما قوية. وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بالحمص، إذ كان يفيض مع الناس من عرفات حين كانت الحمص تفيض من مزدلفة جمع. وقد تعجب جبير بن مطعم من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، وكان ذلك توفيقا من الله تعالى له، كما قال جبير بن مطعم بعد إسلامه: وجاء الإسلام فوضع الله تعالى أمر الحمص وما كانت قد ابتدعته قريش، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وروى البيهقي من حديث زيد بن حارثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط، وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية، ورفض أن يمس صنم إساف أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية. وروى ابن إسحاق أن بحيرة الراهب عندما حلف باللات والعزى متابعة لقريش في طريقة حلفهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت بغضها شيئا قط، وكان ذلك قبل بعثته. وحفظه الله عز وجل من كيد الشياطين في الجاهلية والإسلام. ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتكف عند صنم بوانة، حيث كان لقريش عيد عنده مرة كل عام، فغضب منه عمه أبو طالب وعماته غضبا شديدا، فعندما هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصنام، حيث تمثل له رجل أبيض طويل منعه من مسها فلم يشارك في عيد لهم في حياته. وروى البيهقي أن ملكين منعاه أن يشهد مع المشركين مشاهدهم فانتهى عن ذلك. ومن أبرز الحكم والعبر من أخبار عناية الله وحفظه من أمور الجاهلية: 1- أن في هذه الأخبار دليلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح من أمور الجاهلية قبل البعثة وبعدها، وذلك من حماية الله تعالى له عما يسيء إلى شخصه ودعوته. اثنان، إن من الأمور المستقبحة عند الله تعالى التعري بحضرة الناس، وقد حرم الإسلام ذلك إلا للضرورة مثل العلاج ونحوه. ثلاثة، إن أسماء الله تعالى له من ممارسة أفعال الجاهلية لدليل على تهيئة الرسول على تهيئة الله تعالى له لأمر جليل. المبحث العاشر، حرب الفجار. سميت الحرب التي دارت بين كنانة وقريش من جهة وقيس عيلان من جهة أخرى بحرب الفجار، لأنهم استحلوا المحارم بينهم، وكان سببها تافها، لم يعد قتل رجل من قريش تداعى بعده الأحلاف للقتال. ذكر ابن إسحاق أن هذه الحرب عندما هاجت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وقال ابن هشام إنها هاجت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بعض أيامهم مع أعمامه، وقال كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. ولما كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طويلا، فيمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وابن هشام بأن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مبتدئها نحو 15 سنة، ولذا كان ينبل على أعمامه، وعند انتهائها كان عمره 20 سنة. ومما يلفت النظر أنه لم يرد ذكر الاشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة في هذه الحرب، وقد كان بلغ سن القتال كما في رواية ابن إسحاق المذكورة، وعلل السهيلي ذلك لأنها كانت حرب فجار بين كفار، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا. قلت لو صح حديث نبله على أعمامه فهو دليل على اشتراكه في الحرب اشتراكا رمزيا غير مباشر، ويمكن تفسيره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترك بهذه الكيفية في الدفاع عن المقدسات والمحارم، وخاصة أن قيس عيلان هي المعتدية، وهذا من القيم العليا التي اهتم بها الرسل والمصلحون، أي نصرة المظلوم. المبحث الحادي عشر، شهوده حلف الفضول والحكم والعبر من ذلك. روى أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وقال في رواية البيهقي ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت نقضته. قال البيهقي معلقا على هذا الحديث زعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين، والراجح عندي قول أهل السير. والبيهقي نفسه يقول في السنن الكبرى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. ويمكن الجمع بين رواية أحمد والبيهقي ورواية أهل السير أن حلف المطيبين قد تجدد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف باسم آخر وهو حلف الفضول، والله أعلم. وروى الحميدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم على مظلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. لقد أخذ هذا الحلف عن طريق بني هاشم وبني عبد المطلب وبني أسد وبني زهرة وبني تيم على التناصر والأخذ المظلوم من الظالم، وكان ذلك في ذي القعدة قبل المبعث 20 سنة منصرف قريش من حرب الفجار، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 20 سنة، وكان أول من دعا إليه الزبير ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة له فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وكان ذا شرف فحبس عنه حقه، فاستعد عليه زبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما، فأبوا أن يعينوه على العاص وزجروه، فلما رأى الزبيدي الشر رقى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فقال بأعلى صوته يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير ابن عبد المطلب وقال: ألي هذا مترك؟ فاجتمعت قريش وزهرة وتيم في دار عبد الله ابن جدعان، فتحالفوا وتعاهدوا في ذي القعدة الحرام ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه. ما بل بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء مكانهما. وعلى التأسي في المعاش، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. ما بل بحر صوفة يعني إلى الأبد، أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة. ومن أبرز الحكم والعبر من خبر شهوده حلف الفضول: واحد، إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية، فأولى بأهل الإسلام رفضه بدوافع عقدية، لأن الإسلام جاء حاثا على عدم الظلم ومتمشيا مع الفطرة ومقوما لها من أي انحراف. ولا غرابة أن يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية ذلك الحلف، لأن مضمونه هو مضمون ما دعا إليه الإسلام في أمر إحقاق الحق وإبطال الظلم. اثنان، إن الدور الذي قام به الزبير في هذا الحلف لدليل على مروءة رجال البيت الهاشمي وبيان فضلهم على غيرهم في مثل هذه المواطن وحسبهم فضلا وشرفا، ويكفيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم. المبحث الثاني عشر. ألف، زواجه من خديجة. كانت خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، امرأة حازمة شريفة لبيبة، من أوسط قريش النسبة وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكان رجال قومها يحرصون على الزواج منها، وكانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، فوافق وخرج مع غلام لها يدعى ميسرة. ومن خلال معاشرة ميسرة للرسول صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات والمعجزات ما حكاه لسيدته خديجة فرغبت في الزواج منه. ومن تلك الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم بصرى من أرض الشام نزل في ظل شجرة، فقال نسطورة الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم، لا تفارق. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. وكان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الهاجرة. وتقول الرواية إن خديجة رأت ذلك عندما دخل محمد صلى الله عليه وسلم مكة في ساعة الظهيرة. وفي القصة أنه وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل تلاح في البيع، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: احلف باللات والعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط، وإني لا أمر بهما فأعرض عنهما. وقال لميسرة: هذا والله نبي تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم. وفي القصة أيضا أن تجارة الرسول صلى الله عليه وسلم ربحت ضعف ما كانوا يربحون، وأضعفت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما سمت له من قبل، وهو أصلا ضعف ما كانت تعطي لغيره من قريش. وذكرت خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل قول الراهب نسطورة الذي سمعه منه ميسرة، وهو: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، وما كان يرى ميسرة من إضلال الملكين له. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. انتهى الشريط الرابع من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط الخامس.